بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجه مقتفى، وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم ولجميع المسلمين الرضا والقبول والعلم النافع والعمل الصالح به الذي يكون زلفى لديه بالقبول والرضا. ونواصل دراسة كتاب الفتن، بل كتاب الكبائر، للشيخ المجدد رحمه الله، وقد وقفنا في أثناء الباب 89 في باب ما جاء في الفتن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشيخه والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الفتن.
في بابي
قال المصنف رحمه الله: في باب ما جاء في الفتن. ولمسلم عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قالها ثلاثة. ثم قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين فيضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء باسمك وباسمه فيكون من أصحاب النار. ولأبي داود عن سعد رضي الله عنه قلت: يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ فقال: كن كخير ابني آدم. وتلا هذه الآية: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. الآية.
يقول رحمه الله تعالى في أثناء الباب 89 باب الفتن: ولمسلم في صحيحه من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه مولاهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من القاعد، فمن وجد ملاذا فليلذ به، فمن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له بقر فليلحق ببقره. فقالوا: يا رسول الله، فإن لم يكن لي لا إبل ولا بقر ولا غنم، قال تضرب بسيفك عرض الجبل حتى ينثلم. قال: يا رسول الله، فإن انطلق بي إلى الصف. قال: يعمد إلى سيفه فيدقه بالحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة. فقال: هل بلغت؟ ثلاثا. ثم قال رجل: أرأيت يا رسول الله، إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين فيضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم غرب فيقتلني؟ قال: يبوء، أي هذا القاتل والضارب والمرسل سهمه يبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار. في هذا الحديث التنويه على النجاء من الفتن، ولا سيما الفتن العظيمة التي ينتج عنها القتل. فهذه الفتن كما في سياق الأحاديث مآلها وعاقبتها سفك الدماء بغير وجه حق. وأمر عليه الصلاة والسلام أمر بالهروب من هذه الفتن، وذلك بأن يفارق أهلها وجوها ومثيريها والخائضين فيها. وفي هذا الأمر بالعزلة، والعزلة هنا بالخروج إلى البرية والبادية، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام صاحب الإبل أن يلحق بإبله ويترك الناس، لأنه شاع وذاع فيهم أمر الفتن، ولن يسلم إلا بمفاصلتهم والتميز عنهم والعزلة عنهم. وكذا الشأن في صاحب البقر وفي صاحب الغنم. وهذا الحديث يشهد له ما في صحيح مسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل في آخر الزمان غنم يتبع بهن شعث الجبال، قال: يفر بدينه من الفتن. وهذا الحديث مع حديث أبي بكر وأمثالها فيه الحث على العزلة عند الفتنة، والعزلة بالاعتزال عنها، مع أن العزلة في نفسها مذمومة، لكنها عند الفتن وادلهامها تكون محمودة، لأنها سالم سبب لسلامة الإنسان من شر أعظم، ومن دماء الناس وأعراضهم. فإن لم يكن له غنم ولا إبل ولا بقر، ليس له مقام في البادية، قال: فليضرب بسيفه عرض الحجر. لماذا؟ لئلا يكون السيف ماضيا بل يكون كالحديدة، فلا يمضي إن ادلهم الأمر وأصبح يضرب به فلا يقتل. قال: ثم لينجو إن استطاع النجاء، دل على أنها أي الفتن في ذلك الزمان تدلهم وتحيط بالإنسان حتى لا يكاد يسلم منها أحد إلا من سلمه الله عز وجل. قالها عليه الصلاة والسلام ثلاثا: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن انطلق بي، يعني أنه استفز استفزازا حتى انطلق به، أو أجبر وأكره على الانطلاق، إن لم تنطلق معنا نقتلك، أرأيت أن انطلق به فكنت في أحد الصفين؟ فأمره في هذه الحال ألا يقتل وألا يباشر القتل في هذه الفتنة. لماذا؟ لأن مباشرة القتل خوض في هذه الفتنة، ثم يتحمل في ذمته وفي رقبته الدم الحرام. وسيأتيكم الحديث: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فقال: أرأيت يا رسول الله إن انطلق بي فكنت في أحد الصفين، أكره حتى انطلق به فصار في أحد الصفين، أمره ألا يقاتل، قال: فيضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني. قال: هذا القاتل يبوء بإثمه ويبوء بإثمك، بإثمه لما قتل دما حراما، ويبوء بإثمك لما أن أزهق حياتك فيكون من أصحاب النار. وفيه أن قتل المسلمين متوعد عليه بالنار، بل هذا قتل المعصومين أيضا حتى من غير المسلمين. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا زاد أحمد له عهد لم يرح رائحة الجنة، دلالة على وقوعه في موجب من الكبائر وهو القتل. ثم قال: ولأبي داود، وهذا حديث تفرد به الإمام أبو داود في سننه، عن سعد رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني، دخل علي من يريد قتلي وبسط يده ليقتلني، وهذا في ادلهام الفتن في آخر الزمن، أرأيت إن دخل أي القاتل علي بيتي وبسط يده مد يده بسلاحه ليقتلني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كن كخيري ابني آدم. من هم ابني آدم؟ ها، هابيل وقابيل. من خيرهما ومن شرهما؟ شرهما القاتل وخيرهما المقتول. وتلا هذه الآية: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين. ولهذا جاء في اللفظ الآخر: فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. لأنه إن تجرأ وقتلك ذهبت نفسك، لكنك سلمت أنت من الدم الحرام وباء هو بإثمك بهذا الدم الحرام. وفي هذا تنكيت على أنه وقت الفتن تدلهم الأمور وتلتبس، فلا يتميز فيها محق من مبطل، ويدخل فيها نوايا أخرى كالعمية والجاهلية والعصبية والحزبية، ولا يتمحض فيها الحق في بيانه. في الجهاد الشرعي في سبيل الله يتمحض الحق من الباطل، في الفتن يلتبس هذا بهذا. وفي هذا أن الجهاد في الإسلام ليس فتنة، وإنما على وضح النجا بأمر بين واضح. أما في الفتن فثمة أمور مدلهمة مختلطة، فإذا كان الأمر مختلطا فدعه، أما إذا كان لك متبين بأدلته الشرعية لا بمحض الهوى والتقليد والعميات والجاهليات فهذه هي الفتنة. ولهذا من الفتن أن يرى العبد أو العالم ما يراه بالأمس حراما يراه اليوم حلالا، هذا من الفتنة، من الفتنة، لأن داعي ذلك ليس هو العلم، وإنما داعيه أمور أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. باب تعظيم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: يا أهل العراق ما أسألكم عن يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء من ها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله تعالى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. رواه مسلم. ولهما عن المقداد رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أرأيت إن التقيت أنا ورجل من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أقتله؟ قال: لا تقتله، فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها.
نعم. يقول رحمه الله لما ذكر باب ما جاء في الفتن، وأن من مدلهمات الفتن مع سوء الاعتقاد وسوء الظن والكذب، وأن تكون الراية والنية لغير الله فيها القتل، بوب بابا خاصا بعدها على باب تعظيم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. من هي النفس التي حرم الله؟ عدوا معي: هي نفس المسلم، فإن الله حرمها وعصمها بالإسلام. ونفس الذمي، فإن الله حرمها وعصمها بعقد الذمة حتى يعطي الجزية عن يد وهو صاغر. ونفس المعاهد، وقد حرمها الله جل وعلا وعصمها بعقد العهد. ونفس المستأمن، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، فإن الله جل وعلا عصمها بعقد الذمة. فمن قتل النفس التي حرم الله بغير الحق باء بإثمها، هذه النفس التي قتلها وباء بإثمه هو في تعديه حدود الله. ولا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأورد في تحريم قتل النفس التي حرم الله عدة أحاديث، لكن يستثنى من هذا إذا قتل النفس بحق. متى تقتل النفس بالحق؟ في الجهاد في سبيل الله، لكن على أصوله الشرعية وعلى قواعده وضوابطه المرعية. الجهاد في سبيل الله واضح وضوح هذه البيضة، لا التباس فيه ولا خفاء. نعم، إذا اضطربت الرايات وخفيت صار الجهاد عندئذ لا لله، ولكن لأجل هذه الرايات التي يجاهد تحتها وللمصالح التي يراد منها وينضاف إليها في هذا الزمان لدوائر استخباراتية عالمية تريد أن تحقق أهدافها من أبناء المسلمين الغر الجهال المساكين الذين لا يدرون وين الله طحاها، كما هو الواقع. الجهاد في الشريعة منضبط، ولهذا من انضباطه استفرغت فيه الأدلة وجاءت متكاثرة في القرآن، في الأحاديث بوب عليها كتبا في الصحاح وفي السنن وفي كتب الفقه كتاب الجهاد في بيان أحكامه، لأنها عبادة منضبطة. ومن أهم أسباب انضباطها أنه لا جهاد في الإسلام إلا مع ولي الأمر. قال الطحاوي في عقيدته: ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة. لماذا نص على الحج وعلى الجهاد بالذات؟ ها، لما؟ من يعرف؟ واحد، اثنان، عززوا بثالث، تفضل. لا، ها ها، لماذا نص على الحج وعلى الجهاد؟ ها ايه ها، لأن الحج عبادة جماعية لا تنضبط إلا بإمام، والجهاد عبادة جماعية لا تنضبط إلا بإمام يراعي المصالح، يصالح، يحارب، يأمر الكتائب، يقود القوات، فهي عبادتان جماعيتان لا تنضبط إلا بهذا. قال: وعن سالم بن عبد الله بن عمر. سالم ابن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر. من أم سالم؟ سالم وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ومحمد بن القاسم والقاسم بن محمد بن أبي بكر، هؤلاء الثلاثة العلماء من التابعين أبناء خالات. من أمهاتهم؟ بنات يزدجرد ملك ساسان، فإنه تسرى الحسين بواحدة فأنتجت له زين العابدين. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. وتسرى ابن عمر بواحدة فأنتجت له من؟ أنتجت له سالما. وتسرى محمد بن أبي بكر بواحدة فأنتجت له القاسم ابن محمد. هذه الأمهات الثلاث أنجبن ثلاثا من العلماء. وعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأجرأكم أو أركبكم للكبيرة. سبب ذلك أنه سئل ابن عمر، وابن عمر ليس في العراق وإنما في المدينة وبين المدينة ومكة، جاءه ناس من أهل العراق يسألونه عن دم البعوضة، أطاهر هو أم نجس؟ فقال: ما أسألكم عن الصغيرة وأجرأكم على الكبيرة. تسألوني عن دم البعوض طاهر أو نجس وتقتلون الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: سمعت أبي. من أبوه؟ من أبوه؟ أنت من هو أبوه؟ ها؟ من هو أبو سالم؟ ومن هي أم سالم؟ ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامري. أنت ذهنك سرح. سمعت أبي يعني عمر، فهو أبو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأشار بيده نحو المشرق حيث يطلع قرن الشيطان. وهذا نص من ابن عمر عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى مشرق المدينة، ومشرق المدينة هو العراق، لأن المدينة في شمال مكة، في شمال الجزيرة، مشرقها في خطوط العرض هي العراق. قال: من هنا من المشرق يطلع قرن الشيطان. ثم قال مبينا انطباق هذا الوصف على أهل العراق وقتئذ: وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، أي مستهينون بالدماء، تسألون عن الصغيرة وأنتم راكبون الكبيرة، تسألون عن دم البعوض وأنتم تقتلون من لا يوافقكم ولا يرضاكم. وفي العراق وقتئذ ظهرت الخوارج، وفي العراق ظهر الروافض، وفي العراق استبيح الدم الحرام. ثم قال: وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ. موسى عليه السلام، حتى ما يتأول متأول بأن موسى كليم الرحمن قتل، ما قتل موسى إلا تأولا وما قصد القتل، فإن موسى قبل رسالته جاء فإذا إسرائيلي يتخاصم مع الفرعوني، فكاد الفرعوني أن يفتك بالإسرائيلي، فاستفزع واستنصر موسى. قال الله جل وعلا: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. وكزه، دفعه من صدره، ما أراد قتله، دفعه من صدره فقتله، فوكزه موسى فقضى عليه. هل قصد موسى عليه السلام القتل؟ الجواب: لم يقصد القتل، إنما قصد الدفع، فكان هذا القتل في حق موسى صغيرة لا كبيرة. وهذا جاري على أصول أهل السنة في باب النبوات، فإن أهل السنة يقررون أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن ثلاثة أشياء: معصومون عن كتمان الوحي فلا يخطئون في بلاغ دين الله، ومعصومون من أن يقعوا في الكبيرة قبل الرسالة وبعدها، ولن تجد نبيا وقع في كبيرة قبل الرسالة ولا بعدها. حتى آدم لما أكل من الشجرة، أكله من الشجرة ليس كبيرة وإنما صغيرة. قتل موسى الفرعوني خطأ، فهذا صغيرة في حق موسى. كذبات إبراهيم الثلاث صغيرة، لا تقع الكبيرة من نبي لا قبل البعثة ولا بعدها. الثالث: معصومون من أن يقروا على الصغيرة، تقع منهم الصغائر لكن لا يقرهم الله عليها، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، صغيرة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إيش؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لو لم يخطئ كيف يمتن الله عليه أن يغفر ذنبه؟ ووضعنا عنك وزرك، لو لم يقع في الوزر كيف يمتن الله عليه بأن يضع عنه وزراه؟ إذن يقع من النبي الصغيرة لكنه لا يصر ولا يقر عليها، بل يبادر ويستغفر الله عز وجل منها. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، فيقع منه الذنب لكنه لا يستمر عليه. وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله جل وعلا: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. نجاه الله من غمه بني فرعون والفرعونيين لما خرج من مصر خائفا يترقب، فآواه الله جل وعلا إلى أرض مدين فنجاه منهم من غمهم، ثم بقي فيهم 10 سنين عند قوم مدين، ثم رجع بأمر الله ومعه أهله، وأوحى الله عز وجل إليه عند الشجرة، وما زالت الفتنة فيه مع بني إسرائيل، مع فرعون، مع قومه، ثم لما نجاهم الله منه، ثم مع بني إسرائيل بعد ذلك. المقصود أن قتل المؤمن، قتل المعصوم مسلما أو غير مسلم بغير وجه حق، أنه كبيرة من كبائر الذنوب وأشد منه قتل المسلم. في حديث ابن عمر أنه رضي الله عنه وقف عند البيت ونظر إلى الكعبة ثم قال: لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون على الله وأيسر من أن يهراق دم امرئ مسلم، أي بغير وجه حق. خرج من هذا قتل من يقتل بوجه حق مسلما كان أو غير مسلم في الجهاد الشرعي وفي الحدود. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس وهو القصاص، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والثيب إيش؟ الزاني. فإنه إذا زنى على إحصان رجلا أو امرأة فحده الشرعي أن يرجم بالحجارة حتى يموت. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم في الصحيحين من حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن لقيني رجل من الكفار فاقتتلنا، أي في الجهاد، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة، أي امتنع مني بهذه الشجرة حتى لا أصل إليه، فقال: أسلمت لله، أقتله؟ قال: لا تقتله. لما ضرب يده كان كافرا، والآن امتنع بعصمة إيش؟ الإسلام. والإسلام يعصم الدم ويعصم المال ويعصم إيش؟ العرض، يعصم عرضه ودمه وماله. قال: لا تقتله، فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، بمنزلتك صار مسلما، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. يعني إن قتلته بعدما آمن أصبحت في حكم الكافر، وهذا من باب الوعيد، لا أنه يكفر بعينه، لكن هذا تفخيم وتهويل للأمر بالوعيد أن تكون بمنزلته، أي قبل أن تسلم. قالوا: ولهذا أعظم ذنب بعد الشرك بالله قتل المعصوم في دمه وماله، فإنه أعظم ذنب حتى شبه صاحبه بمن؟ بالكافر. فإن استحل هذا القتل فهذا كفر. وتأملوا معي في قول الله جل وعلا في سورة النساء: رتب الله على القتل، قتل المسلم بغير وجه حق، 5 أنواع من الوعيد. فقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جزاؤه جهنم، هذا وعيد بالنار. خالدا فيها، الخلود هنا لم يقرن بالتأبيد، وإنما قال خالدا فيها، ولم يقل جل وعلا خالدا فيها أبدا. والخلود معناه المكث الطويل. وغضب الله عليه، هذا الوعيد الثالث. ولعن، هذا الوعيد الرابع. وأعد له عذابا عظيما، هذا الوعيد الخامس. من لطائف الاستدلال في هذه الآية ما قاله مجاهد ابن جبر المخزومي مولاهم. مجاهد هذا من أهل مصر، ووقع بعد فتوح مصر في ملك امرأة من بني مخزوم، ولهذا اعتقته فصار ولاؤه لمن؟ لبني مخزوم. والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. رأت هذه المرأة المخزومية في مجاهد حرصا على العلم وتشوفا إليه فأعتقته لذلك، فلحق مجاهد بابن عباس لازمه في مكة. يقول مجاهد: فقرأت القرآن على ابن عباس عارضته فيه 30 مرة، منها 4 مرات قراءة بحث واستقصاء. يقول: فوقفت معه في آية النساء مدة شهر كامل وهو يراجعه ويناقشه فيها. ابن عباس يقول في آية النساء هذه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ابن عباس يقول: لا بد أن يذوق جهنم قاتل النفس، لا بد أن يذوق جهنم إذا مات وهو لم يتب، ولا يدخل ذلك تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات ولا تحت المشيئة. ومجاهد يراجعه في هذا شهرا كاملا، وابن عباس مصر من فقه ابن عباس، لأن الله رتب على قتل النفس المؤمنة تعمدا بغير وجه حق 5 أنواع من الوعيد لا تجدها في ذنب سوى قتل المؤمن بغير وجه حق. ما بال دماء المسلمين صارت رخيصة عند المسلمين قبل أن تكون عند غيرهم، أليس كذلك؟ ما أرخص دماء المسلمين الآن وقبل الآن عند المسلمين فضلا عن غيرهم. ثم يأتي من يتباكى بأن الكفار استهانوا بدماء المسلمين، المسلمون أكثر استهانة بدماء المسلمين من الكفار، والواقع يشهد لهذا. رايات عمية، أحزاب، منظمات، تشكيلات يتقاتلون على الدنيا وعلى الكرسي وعلى المنصب وعلى الجاه، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. تثور الثورات ويراق فيها الدماء، ولا يدري الإنسان الحق مع من والوجهة مع من، وشأنه عند الله عز وجل شأن عظيم. قال: وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمتك أو كلمته التي قال. وهذا فيه أنه جعل القاتل مسلما ولو كان صحابيا كالكافر في شناعة وفظاعة هذا القتل، لا أنه يكفر بمجرد القتل. نعم.
أحسن الله إليكم. ولهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقات من جهينة، صبحنا القوم فهزمناهم، فلحقت أنا ورجل من الأنصار ورجل منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي فقتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما قال متعوذا. فقال: أقتلته؟
إنما قالها.
قلت: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي رواية أنه قال: أفلا شققت عن قلبه؟ ولمسلم أنه قال: يا رسول الله، استغفر لي. فقال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: لن يزال المؤمن في صفحة من دينه ما لم يصب داما حراما.
هذا حديث أسامة ابن زيد الحب ابن الحب حديث أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. ما جامله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي حديث سابق، وهو ماذا؟ حديث المخزومية، مع مكانة أسامة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، كان يردفه على بعيره معه أمام الناس، أردفه من عرفة إلى مزدلفة، أول من أردف أسامة، لم يردف أقاربه ولم يردف نساءه، أردف أسامة وراءه، ومع ذلك ما جامله في دين الله. يقول أسامة رضي الله عنه في سبب الحديث: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرقات من جهينة. حرقات بطن من جهينة، يسكنون غرب المدينة في جهة الشاقة، جهة ينبع، فصبحنا العدو على مياههم، بعثهم غزاة مجاهدين في سبيل الله، فصبحنا العدو على مياههم، أي أخذناهم على حين غرة، فانفتل رجل فلحقته أنا وأنصاري، رجلا من الأنصار، فلما غشيناه، أي أحطنا به، الغشي هو الإحاطة، ولهذا في قول الله جل وعلا: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، إلى قوله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس. إيش يغشاهم؟ يعني ماذا؟ يحيط بهم ويعمهم. يقول أسامة: فغشيناه، أي أحطنا به، فلما رفعت السيف قال: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. محتمل أنه أسلم قبلها وأظهر الإسلام إعلانا له، ومحتمل أنه لم يسلم إلا وقتئذ. الأنصاري فقيه كف عنه، أسامة رضي الله عنه شاب، كم عمره وقتئذ؟ قال: لم يتجاوز 15، فضربه بالسيف حتى قتله. فلما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، بأن أسامة قتله وأن الأنصاري كف عنه، فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا، أي تعوذا من القتل وهربا منه. قال صلى الله عليه وسلم: أشققت عن قلبه؟ ما أدراك أنه قالها تعوذا؟ هل علمت نيته ومقصده؟ هل اطلعت على الغيب؟ هذا في أسامة وهو صحابي. كيف في آمن من الناس فلان يقصد كذا ويريد كذا؟ هل شققت عن قلبه فعرفت قصده ومراده؟ أم أنك نازعت الله في علم الغيب الذي اختص به؟ لأن مما اختص الله به علم المقاصد وعلم النيات. قال: ما قالها إلا تعودا يا رسول الله. قال: أشققت عن قلبه؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها تعظيما للأمر وتفخيما له وعدم قبول لعذر أسامة. هل قبل النبي عذر أسامة؟ لا، ولهذا كررها مرة بعد مرة، فتأنب أسامة وأثر ذلك فيه، حتى إنه تمنى أنه لم يكن أسلم إلا وقتئذ، لما رأى من الغضب والملامة وعدم قبول العذر من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الرواية: أفلا شققت عن قلبه؟ ولمسلم قال: يا رسول الله، ندم أسامة، قال: استغفر لي. وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فقال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة بأنك قتلت مسلما؟ فخطأ النبي أسامة خطأ عظيما ولم يقبل عذره مع ما هو فيه من المكانة والمنزلة في كونه الحب ابن الحب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. وهذا فيه شناعة الدم الحرام وخطورته، وأنه أعظم ذنب يلقى الله به العبد بعد الشرك بالله عز وجل والكفر به. ثم قال: وللبخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي أنه إذا أصاب الدم الحرام ذهبت عنه الفسحة في دينه. والدم الحرام هنا يشمل القتل ويشمل إراقة الدم فيما دون القتل، في مضاربة، في مقاتلة يشجبه أو يقطع منه عضوا أو يشخب دمه، هذا أصاب الدم الحرام، لأنه إذا أصاب الدم الحرام ها هنا ذريعة إلى أن يقتله. وفي الحديث عند أحمد وغيره بإسناد فيه مقال ومعناه صحيح: من جاء يوم القيامة وقد أصاب دما حراما مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، لشناعة القتل الحرام وإراقة الدم. وهذا فيه حرمة المؤمن، أيما حرمة، بل يلتحق بالمؤمن المعصوم في دمه، فإن حرمته حرمة عظيمة. ديننا دين الإسلام دين وفاء لا دين غدر، دين إحسان لا دين مكر، كما يشوه الإسلام شبيبة لا علم ولا عقل، أحلام سفها وعقول عقول طير، لا ينظرون إلى دين الله ولا إلى المصالح. يضع الرجل منهم والشاب منهم حزاما ناسفا على وسطه، ثم ينغمس في وسط الناس مسلم وغير مسلم ويفجره ويرجو أنه ينال الجنة، أين العقل؟ أين الدين؟ وهذا منهج الخوارج وصفاتهم قديما وحديثا، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، حدثاء الأسنان صغار، يقولون من خير قول البرية بألسنتهم لا يجاور حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هذا فيه عظم البلية، بل يتبارون ويتفاخرون: فلان لا حظه بالحور، انغمس بسيارة فخخها فقتل العشرات والمئات، وجهلوا أنهم لقوا الله جل وعلا بالدم الحرام. وما أكثره في هذا الزمان وسيكثر بعده. ولهذا العاقل ينتبه ويحذر ويحذر، ولا يضيره أن الجم الغفير معهم يصفق لهم ويهني على فعلهم ويؤيدهم، فإن من كبائر الذنوب من آذى ماذا؟ من آوى محدثا. روى مسلم في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، آواه، تستر عليه، برر له، أعانه، دافع عنه، آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. ثم يأتي من يقول: هذا جهاد، والله ما كان هذا بالجهاد أبدا، وإنما هذا فعل الخوارج السفهاء الذين أضروا بدين الله وأضروا بأنفسهم وسفكوا الدم الحرام بغير موجب. نعم.
أحسن الله إليكم. باب تكفير السواد في الفتن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. وفي البخاري عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتبت فيه فلقيت عكرمة رضي الله عنه فأخبرته فنهاني أشد النهي وقال أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن أناس من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي سهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من رضي وتابع.
باب تكثير السواد في الفتن، أي ما حكمه أن يكثر سواد الناس في الفتن في الخوض بها؟ هذا من كبائر الذنوب، لأنه باعتبار النظر في الوسائل إلى مقاصدها، وهذه من القواعد أن الوسيلة لها حكم المقصد. قال الناظم رحمه الله الشيخ بن سعدي في نظمه للقواعد: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. لما كان تكثير سواد الناس في الفتن يفضي إلى إشعال الفتن وعدم إيقادها، صار حكم الوسيلة حكم الغاية، فهو كبيرة من كبائر الذنوب. وذكر فيها حديثين: الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا، أخرجه مسلم في الصحيح. ما هي الفتن المشار إليها؟ فتن الاقتتال، احتراب، إما على منصب أو على أرض أو على كرسي أو على دولة أو على غيرها، يقاتل المسلم، فهذا حمل السلاح على أخيه سواء قتل أو لم يقتل، تبرأ النبي منه. ومرنا أن من ضوابط الكبيرة أنها كل ذنب تبرئ من صاحبه، فمن حمل علينا أي على المسلمين السلاح فليس منا، إذا حمله بإيش؟ بغير وجه حق، أما بحق فإنه منا. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ومن غشنا فليس منا، الغش أنواع: غش فردي في تجارة، في بيع، في شراء، في نكاح، يزوجه يقول هذه صغيرة وجميلة وتطلع عجوز، هذا غش. أو غش للمسلمين في وظيفة، يعين في وظيفة أو في منصب فيغشهم ولا ينصح لهم، يقرب أقاربه ويستأثر بالمال ويبعد الأكفاء، هذا غاش. ولهذا جاء الوعيد في صاحب الولاية أشد من جاء ممن جاء بمن دونه: ألا من ولي أمرا من أمر أمتي فغشهم فمات حين يموت وهو غاش لهم إلا لم يرح رائحة الجنة. فحمل السلاح على المسلمين ولو كان في تكثير السواد مع القبيلة، مع الجماعة، مع الحزب، مع الطائفة، فهذا من كبائر الذنوب. ثم ذكر فيه حديث البخاري عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه. قطع يعني الأمير أخرج من المدينة بعثا أيام فتنة ابن الزبير، فاكتتبت في هذا البعث، في هذا الجيش الذي سيخرج، يقوله محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود. فلقيت عكرمة مولى ابن عباس وتلميذه فأخبرته أنني اكتتبت في هذا البعث، فنهاني عن ذلك أشد النهي، قال: لا تخرج معهم، والخروج تكثير سواد، يحصل قتال أو قد لا يحصل، لكنه في زمن فتنة. ثم قال: أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما. شوفوا يا أخواني، عكرمة فطن لهذا الأمر، كيف فطن له؟ لما لازم ابن عباس. ولهذا في الفتن: أثن رجلك عند أهل العلم فتعصم بعصمتهم، تعصم بعصمتهم، ولا تخوض في أهواء الناس، فإن كثيرا من الناس وقت الفتن يسدي عقله لغيره ويعطي الشداد والربقة في رقبته لغيره. من الذي تعطيه ربقتك، العالم ولا الجاهل؟ العالم لتسلم. فها هنا سلم عكرمة وقبل نصيحته محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود، فانثلم من هذه الفتنة في تكثير السواد. أخبرنا ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم، متى؟ في غزوة أحد وفي غزوة بدر وفي الأحزاب، مسلمون لكنهم خرجوا مع المشركين يكثرون سوادهم لئلا يلاموا، لئلا يذمهم المشركون. فما كان، فقال: فكان يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتله، لأنه لا يدري أنه مسلم، هو مع المشركين مكثرا لسوادهم. فأنزل الله آية النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا أي الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ جاء الوعيد: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. مستضعفين من ثلاثة، من هم؟ اجلس اجلس يا أخ. المستضعفين من الرجال، وهؤلاء الذين لا يستطيعون الخروج في الهجرة، والولدان، منهم ابن عباس يقول: أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمه أم الفضل المصطلقية. من أين؟ من النساء. ولهذا ابن عباس لم يهاجر لأنه مستضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث: ولكن من رضي وتابع. رضي بماذا؟ بالخروج معهم، وتابعهم على ما هم فيه ولو كان حمية أو لئلا يفقد أو لئلا يلام، فإنه شريك لهم بهذه المتابعة وبهذا الرضا. وهذا مثله في زمن الفتنة، الراية مضطربة عمية، بل الرايات كثيرة في بلدان الاضطرابات، عددنا أكثر من 40 راية، مع أي راية ستجاهد؟ دل على أن هذا ليس بجهاد، وإنما هو فيه ما فيه من الالتباس. إذن لا تنتقل من أمر يقيني إلى أمر مشتبه متشكك مضطرب، ولا تكثر سواد أهل الفتن وقت الفتنة ليسلم الناس منك وقد تثور الثائرة، وعندئذ يطيش عقلك ويغيب وعيك ويخفو ويضعف إيمانك، فتخوض مع الخائضين إما بقتل أو بذرائع القتل. ففي هذا ما ترجم عليه الشيخ من أن تكثير السواد كبيرة من كبائر الذنوب لورود الوعيد عليه، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ونقف على هذا الباب، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى ما تيسر من الأسئلة. لا إله إلا الله. سائل يقول: كيف يفعل من يريد الطواف بالبيت العتيق وخاف على نفسه الفتن لوجود الاختلاط والزحام؟ نعم، لا يطوف، والحمد لله، يصلي، يقرأ القرآن، يحضر مجالس العلم، يتخير الوقت الذي يخف فيه الزحام وتخف فيه الفتن. من النساء من تطوف متبرجة سافرة عن وجهها، لابسة ما يغري من ينظر إليها، وهذا لا يملك نفسه، إذن يجعل طوافه في وقت آخر، الضحى من النهار، وقت الحر ما حد يجيك، اذهب وطف، لا تطف سبحا، طف 70 شوطا، والله أعلم. من طاف في المسعى على مذهب ابن حزم جاهلا فهل سعيه صحيح؟ وما معنى كلام ابن القيم أن ابن حزم لم يحج؟ هل عدم صحة حجه؟ السؤال طويل، لكن كأني فهمت منه، ابن حزم رحمه الله أبو محمد محمد بن علي بن حزم توفى سنة 450 العالم الأندلسي النحرير جنح مجنح داود الظاهري وألف في هذا وأصل مذهبهم في المحلى شرح المجلى. وابن حزم لم يحج وسبب ذلك أنه غير مستطيع. نسب إليه أنه قال إن السعي بين الصفا والمروة من الصفا إلى المروة إلى الصفا شوط، يعني يسعى كم 14 شوطا، نسب هذا له والله أعلم. لله منها 7 أشواط أولى، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا مرة أخرى شوط ثاني، والسبعة الباقية رياضة وتخفيف للشحم. فهذا القول ما قال به أحد من أئمة الإسلام إلا وتعقب ويشتهر عن ابن حزم، وهو خارج عن إجماع العلماء وعما علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إيش السعي، والله أعلم. سائل يقول: ما حكم الحرابة وكيف نتعامل معها إذا لقيناها؟ هل نقتل من يقطع عنا الطريق أو من يقوم عليهم بالحد، علما بأن دولتنا لا يوجد بها أمن ولا ولي أمر ثابت، وقد كثرت هذه الظاهرة كثيرا عندنا؟ إذا لم يكن هناك ولاية شرعية حاكمة في بلدكم فلا تقيموا أنتم الحدود، الحدود مناطة بولي الأمر يقيمها إذا حكم بها الحاكم الشرعي القاضي، ليست الحدود فوضى. تشكل جماعة وكانت لهم راية وكتيبة يقيمون الحدود، هذا فوضى، هذه فوضى. حتى أبو بصير وأبو جندل رضي الله عنهما لما لم يكون في ولاية النبي عليه الصلاة والسلام في فترة العهد بين أهل مكة وبين رسول الله لم يقيموا الحدود، غاية ما فعلوا أنهم قطعوا الطريق على عير قريش حتى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عن ذلك. إقامة الحدود من صلاحيات وخصوصيات ولي الأمر الذي له في أعناق الناس بيعة، ليست أمرا فوضويا كما تفعله الدواعش والخوارج حتى شوهوا الإسلام عند المسلمين فضلا عند غير المسلمين. ينتبه لهذا المعنى يا أخواني. وآية الحرابة آية محكمة أنزلها الله في سورة المائدة، وهي من آخر ما نزل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ولهذا تطبق على الخوارج لأنهم سعاة في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وظن الجهال من المتعالمين من الخوارج وغيرهم أن أو في هذه التخيير، أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ظنوا أن أول التخير، والجواب لا، فإن قتل هذا الخارجي الباغي قتل بقتله وصلد إذا قتل مع إخافة السبيل، إذا لم يقتل وسرق قطعت يده اليمنى مع رجله اليسرى من مفصل الكف من خلاف لئلا يعاب، فإن قطعت يده اليمنى مع رجله اليمنى عاب، لكن من خلاف يد يمنى مع رجل يسرى، فإن لم تكن يده فرجله فيده اليسرى مع رجله اليمنى من معقد شراك النعل من خلاف، لأنه سرق وأخاف السبيل، وإذا أخاف السبيل ولم يقتل ولم يسرق ينفى من الأرض، تقدير النفي في مدته يرجع إلى ولي الأمر في تقدير مصلحته. إذن الأمر منضبط علما وفقها وتطبيقا، لأنه مناط بولي الأمر من خلال القضاء الشرعي، والله أعلم. هل الراضي بالقتل مثل القاتل في العقوبة والذنب؟ نعم، الراضي بالقتل ظلما وعدوانا حكمه حكم الفاعل وإن لم يفعله، ولكن من رضي وتابع قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى قول إبراهيم عليه السلام: فلما رأى كوكبا قال هذا ربي؟ هذه الآية في سياق الآيات من سورة الأنعام، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إبراهيم عليه السلام بعثه الله في قوم يعبدون الهياكل. ما الهياكل؟ معابد يصنعونها على الشمس والقمر والنجوم، أي اعتقادهم بالنجوم أنها تخلقهم وترزقهم. فأراد أن يقيم عليهم الحجة لأنه رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، كيف يكون ربي ويأفل؟ فلما رأى كوكبا أكبر قال هذا ربي هذا أكبر، فلما رأى الشمس قال هذا ربي، ليدلل لهم أنها تأفل وتغرب وتذهب، إذن لا تكون ربا. ولهذا استدل بهذا على توحيد الله، لا أنه قال أن هذا ربي حقيقة كما قال في مشركي بابل لما كسر أصنامهم كلها وجعل الفأس على رقبة كبيرهم، ما خرج معهم يوم زينتهم بل تخلف وكسرها مع أن صانع الأصنام أبوه آزر. قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ وش قالوا؟ سمعنا فتى بزر طفل شاب يذكرهم يقال له إبراهيم، فجاءوا به أنت فعلت هذا؟ قال لا، فعله كبيرهم هذا، شوفوا الفأس معلق في رقبته، اسألوهم إن كانوا ينطقون. قالوا ها هذه ما تنطق، فاستدل بمعيبة أنها لا تنطق على أنها لا تستحق أن تكون ربا. وهذا من دلائل أهل السنة على أن نفي الكلام عن الله تشبيه لله بالأصنام التي لا تتكلم، وأن من لا يتكلم لا يستحق أن يكون ربا. والله أعلم. يقول جئنا مع الطائرة. لا، جئتم بالطائرة ما جئتم معها، جئتم بالطائرة، وقائد الطائرة لم يعلمنا عن الميقات، فما هو الحل؟ إن كنتم قد لبستم ملابس الإحرام وأنتم في بلدكم أو في مطاركم وتهيأتم بلبس الإحرام واستعديتم أنكم متى ما مررتم الميقات نويتم ولبيتم، ولم يخبركم قائد الطائرة بالمرور بالميقات، فأنتم محرمون بالنية، إنما فاتكم ماذا؟ التلبية، فاتتكم السنة. لكن من لم يتهيأ ومن لم ينوي الإحرام حتى نزل في مطار جدة نقول ارجع إلى إلى ميقاتك الذي تجاوزته وأحرم منه. وضحت الفرق بين الصورتين؟ ها؟ والله أعلم. هل المسعى من المسجد؟ وإذا كان من المسجد أين تجلس الحائض؟ المسعى بين الصفا والمروة، وهما أقرب جبلين إلى الكعبة، أقرب الجبلين الصفا، يليه ماذا؟ المروة. والصفا جبيل صغير في حضن جبل أبي قبيس، والمروة جبل صغير من مروة سوداء في حضن جبل قعيقعان، هذان أقرب جبلين صغيرين إلى الكعبة، السعي بينهما مشعر مستقل ليس من المسجد، مسعى مستقل، ولهذا يجوز للحائض أن تمكث فيه وأن تسعى فيه، والمسجد لا يجوز للحائض ولا الجنب أن يمكث فيه إلا عابر سبيل. ولهذا يفصل المسعى عن المسجد بعتبة دكة كما ترونها من جهة الكعبة، لأن المسعى مشعر مستقل. لكن إذا أقيمت الصلاة وتواصلت الصفوف إلى المسعى وما وراءه دخل في حكم المسجد تبعا بتواصل الصفوف، أما الحائض فيجوز أن تمكث فيه لأنه مشعر مستقل. والله أعلم. كم الساعة؟ يقول أنا يا شيخ أريد التعدد ولكن زوجتي تمنع وترفض وتقول إن تزوجت لا تقربني أبدا، ماذا أفعل؟ وبلادنا مملوءة بالفتن. أنت خواف أنت، والخواف لا يتزوج، ولهذا ابقى على زوجتك واحمد ربك على العافية. الذي يتزوج ثانية ويعدد ما يشاور الأولى ولا يطلب إذنها، أصلحك الله. وإن كنت تخشى من الفتن فعف نفسك، لكن برجولة، والله لو تشاورها وتعطيها الدنيا بيمينها ما قبلت، طبيعة المرأة. ما حكم من يجمع التمر في هذا المسجد الذهاب بها إلى بلده؟ إذا كانت من التمر الذي سيرفع إلى النفايات فلا مانع منه، أما من التمر المعدود الموزع على الصائمين فلا، لأن هذا تمر أهدي وتصدق به على الصائمين، والله أعلم. يقول: يا شيخ، أنا قمت بعمرة ولكني لم أحلق إلا بعد يومين، وعذري أني لم أعلم بذلك. إذا كنت لم تعلم وكنت جاهلا فإن الله جل وعلا لا يؤاخذك، فتحلق رأسك بعد علمك، بعد أن تزيل عنك ملابسك وتلبس ملابس الإحرام. أما إذا كنت تعلم وتماهيت وأجلت وسوفت وأخرت فعليك فدية بأنك لبست ثيابك قبل أن تتم نسكك بحلق رأسك. والفدية إما ذبح شاة في مكة وتقسيمها على الفقراء أو سبع بدنة، أو إطعام 6 مساكين من مساكين مكة، لكل مسكين نصف صاع، أو أن تصوم 3 أيام سواء في مكة أو إذا رجعت إلى بلدك، والله أعلم. سائل يقول: إن الذين آمنوا، غير واضح، لا إله إلا الله، حديث المسافر شيطان والمسافران شيطان والثلاثة ركب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ما فقه هذا الحديث؟ فقه كما أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسافر وحده شيطان، والمسافران شيطانان، والثلاثة ركب. وهذا كان لما كانت السبل غير معبدة، هذا يضرب طريق وهذا يضرب طريق. الآن يسافر الناس جماعة في طريق واحد، سواء في السيارات أو في الطائرات أو في السفن أو في القطارات، فهؤلاء جمع، وإن لم يكونوا متعارفين في أنفسهم فزال عندئذ وصف الشيطنة عنهم والحالة هذه، والله أعلم. يقول: عندما ننصح بعض الناس عند التصوير أو التقصير بالمقص، يقول لك: لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كاميرا أو مكينة حلاقة، وقس على ذلك بعض المسائل والأمور، فكيف نرد عليه؟ رد عليه بالعلم، لأن هذا جاهل ويريد أن يكابر مع جهله، ومن صفة أهل الزمان العناد والمكابرة، أليس كذلك؟ ينصح ولا يقبل النصيحة، يعلم ويكابر، فهذه صفة هي من أسباب البغضاء والشنآن في النفوس. يرد الحق، ورد الحق بغمطه هذا من الكبر، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر قال: الكبر غمط الحق وإيش؟ الكبر غمط الحق، بطر الحق وغمط الناس، أي أنه لا يقبل الحق ممن جاء به. قوله إن الرسول ما كان في زمنه مكينة، كان في زمنه الموس، والتقصير يكون بغيره، يكون بالمكين ويكون بالقص منها. نعم، ما في زمن النبي كاميرا، لكنه حرم علينا التصوير، ولا يصح من الكاميرا إلا ما يحتاج إليه في وثائق، في تثبيت جرائم، في نقل علم وفائدة إلى الناس، وما سوى ذلك فلا، والله أعلم. يقول أهل السنة: إن النظر إذا عدي بإلى لا يكون معناه إلا النظر بالعين. يا أخي، هذا ما قاله أهل السنة، هذا قالته العرب، قاله أهل اللغة، لأن النظر يتعدى بثلاثة: بإلى، ويتعدى بفي ويتعدى بنفسه، يتعدى بنفسه في قول الله عز وجل عن المنافقين: انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا حتى نمشي معكم ونكون معكم في على الجسر مضاء بنوركم. قال الله جل وعلا في آية الزكاة: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، أي عاينوه بأبصاركم. ومنه آية القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي تعديه بفي الدالة على التفكر: أولم يسيروا في أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني يتفكروا. قال: فما الجواب على قوله جل وعلا: فنظرة إلى ميسرة؟ نظرة هذا من فعل الإنظار، فهو من إعمال المصدر. انظره إلى متى؟ إلى أن يتيسر أمره، لا أنه ينظر إلى الميسرة بالعين. فأنظرني، المنظر هو الله، والمنظور من هو؟ إبليس. إذا تعدى بنفسه: أخرني من الانتظار إلى متى؟ إلى يوم يبعثون. فهنا لم يتعدى النظر بإله، وإنما تعدى بنفسه في المصدر في قوله: فنظرة إلى ميسرة، وفي قوله جل وعلا: فأنظرني إلى يوم يبعثون. يقول: ما حكم الملون الغذائي المصنوع من الحشرات؟ إذا ثبت أنه مصنوع من الحشرات فلا يجوز استخدامه، لأن المستقدر حرام سواء بنفسه أو بما صنع منه، والله أعلم. يقول: قرأت لبعض المشايخ أن من رجحت حسناته على سيئاته أنه قد يعذب ببعض ذنوبه. نعم، يوم القيامة من وسائل الوزن الترجيح بين الحسنات والسيئات، فيرجح بينهما. من كثرت سيئاته على حسناته عذب بهذا الزائد من الحسنات، من السيئات على الحسنات، بمشيئة الله عز وجل. لكنه عذاب ليس مخلد فيه صاحب، وليس دائم، لكن بقدر هذا الذنب. وهذه التي يسميها العلماء بمسألة تحقق الوعيد المجمل. توعد الله الزناة وشراب الخمر وآكل الربا وقاتل النفس والظالمين، توعد الله على المعاصي بوعيد مجمل. هذا الوعيد المجمل لا بد من تحققه على أفراد من أهله المتوعدين به. من هم؟ الله أعلم، تحت مشيئة الله. ومن ذلك هؤلاء الذين دخلوا تحت الموازنة وإلا الميزان، أحد مراحل القيامة. ما فائدته؟ الميزان تعريف الناس مقادير أعمالهم، فهناك من ترجح حسناته بسيئاته فإلى الجنة، وهناك من ترجح سيئاته بإيش؟ بحسناته، فهذا متوعد بالنار، قد يدخلها وقد يؤمر به بدخولها فيشفع به الشافعون فلا يدخلها، وقد يدخلها فيعذب فيخرج منها بشفاعة الشافعين قبل استتمام عذابه بها، وقد يستتم بها عذابه فيخرج منها وقد صار حمما، كما في الحديث الجهنميين في الصحيحين. ذكرتم حفظكم الله أن صيغ المبالغة لا تقال في حق الله. نعم، الله جل وعلا من أسمائه أنه عليم، وعليم عند أهل العربية صيغة مبالغة، لكنها في الله ليست مبالغة وإنما حقيقة. في حق الله ليست مبالغة، هي في مبالغة في حق غير الله سبحانه وتعالى، لكنها في حق الله ليست مبالغة. يقول: ما حكم مسك يد الزوجة مباشرة في الطواف؟ لا مانع من ذلك أن يمسك يد زوجته مباشرة في الطواف لئلا تضيع. والذي ينقض الوضوء هو مس المرأة بشهوة، مس المرأة بشهوة، هذا قول الجمهور. والقول الثاني أن مس المرأة بالجماع، وهذا هو أصح الأقوال، نعم ذهب بعض أهل العلم في بعض المذاهب أن مجرد المسيس ناقض الوضوء، وهذا قول ضعيف، إنما المعنى أن يمسها بالوط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قبل عائشة رضي الله عنها ومص لسانها ثم خرج وصلى بالناس، بل وكان صائما، مس بشهوة ولا بغير شهوة؟ قطعا بشهوة، لكنه أملككم لإربه أو لإربه، ومع ذلك لم ينتقض وضوءه عليه الصلاة والسلام. فلا مانع أن يمسك الرجل يد زوجته ويطوف بها، والله أعلم. ما هو المال الذي يتخلص منه المرابي؟ المرابي يتخلص من مال الربا أو ما نتج من مال الربا. نفرض أن عنده 100,000 وحصل منها 20,000 ربا، يتخلص من 20، فإن نمى هذه 20 ورابح بها وتاجر بها فصارت 1,000,000، يتخلص من 1,000,000 كله. يا كودة على النفوس، يا ثقل على النفوس أن يتخلص من 1,000,000 إذا كان أصله ربا. لكن هذا وقت المجاهدة ومخافة الله جل وعلا، والله يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.